إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذه المسألة ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهي مما لها تعلق في الفقرة السابقة، تعلق بالكلام عن الأرواح، وهنا نتكلم عما يتعلق بفتنة القبر وعن عذاب القبر ونعيمه. وعرج رحمه الله تعالى وأشار إلى بعض المسائل السريعة المتعلقة بهذا الباب، فقوله رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. الأدلة ثبتت وأثبتت على هذه الصفة، وأن الميت يقعد في قبره، وذلك مما يؤيد هذا ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، تولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له، أتاه ملكان فيقعدانه. هذه اللفظة المرادة من هذا الحديث، فيقعدانه. إذن الميت يقعد، الميت يقعد في قبره، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة الذي تدور على صحة الدليل. أنكر الفلاسفة وهكذا العقلانيون مثل هذه المسائل، إذ أنهم استبعدوا، قالوا: كيف لميت أن يقعد وهو ميت؟ واستدلوا بأمر عقلاني، قالوا: نحن مثلا إذا وضعنا الزئبق، والزئبق هي تلك المادة السائلة، وهي معروفة حساسة جدا، تتأثر بأي حركة الزئبق، يقولون: نحن إذا وضعنا الزئبق في القبر ثم تركنا ورجعنا، رأينا الزئبق على محله، ما تغير وما تحرك، فكيف تدعون بأن الميت يقعد ونحو ذلك؟ فهذا مستحيل وهذا مستبعد. الرد على هؤلاء إخواني في الله، أن ينبغي أن نعلم أن هذه من مسائل الغيب، وأن مسائل الغيب لا يمكن أن يحاط بها أبدا، لا يمكن أن يحاط بها، فلا تقحم عقلك ولا تخوض بفكرك يا عبد الله في مسائل الغيب. العقل له حدود، العقل والفكر له حدود ينتهي إليها، بعد ذلك يأتي ما يسمى ما لا عقل، ما لا للإدراك له نصيب، في أشياء تسمى غيبيات، ما يمكن لأحد ماذا يستطيع يدرك ماهية هذا الأمر الغيبي. وكان من صفات المؤمنين من أهل الإيمان أهل الحق والصدق أنهم أهل الغيب، ولهذا ذكر ربنا جل وعلا من أعظم صفات المؤمنين، من أول صفاتهم قال ربنا جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب. فهذه الصفة عظيمة ينبغي أن يتحلى بها المؤمن ويتحلى بها المسلم، وخاصة في أمور الغيب. فإذا بلغ الأمر ووصل الأمر إلى مسألة مسائل الغيب، فعليك أن تذعن مباشرة، عليك أن تذعن مباشرة، فلا تدخل عقلك ولا تقحم فكرك في هذه المسائل. وثانيا قال العلماء: ولا إشكال، قد يكون هؤلاء الذين وضعوا الزئبق في القبر مثلا، وأن الميت إذا قعد تحرك الزئبق مثلا، فلما جاء وكشفوه أرجع الله الزئبق على حاله، أرجع الله الزئبق على حاله، وهذا ليس بعيد على ربنا وليس بعسير على رب جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا ليس بشيء بماذا بأمر يعني صعب على ربنا، بأن يجعل الزئبق يتحرك أثناء تحرك الميت ثم يرجع الزئبق، متى كشف هؤلاء يرجع الزئبق على حاله. فعقيدة الإقعاد هذه عقيدة من أمور الغيب نؤمن بها، ونعتقد بأن الأموات يقعدون في قبورهم ويسألهم ماذا الملائكة. فقال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح. كذلكم الرب سبحانه وتعالى يعيد الروح إلى الجسد، يعيد الروح إلى الجسد، وقد جاء ذلك مصرحا مبينا في حديث البراء بن عازب، في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل والذي يذكر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام عن حال المؤمن وعن حال الكافر، فقال ربه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فتعاد روحه في جسده، فتعاد روحه في جسده، فالروح تعاد إلى الجسد وهو في القبر، وهو في القبر. ابن حزم رحمه الله تعالى حاول أن يضعف الأحاديث المروية في هذا الباب، ويريد ماذا؟ أن يقول أن يثبت أن الروح لا تعاد إلى الأبدان. هذا غلط، بل أدلة قد ثبتت، وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث البراء في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم تعاد روحه إلى جسده، رواه أبو داود، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه في كثير من كتبه. فالحديث ثابت، وهذه العقيدة ثابتة أيضا بأن الأرواح تعاد إلى الأجساد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم. أما في قول المؤلف رحمه الله تعالى حتى يسأله منكر ونكير، منكر ونكير عبارة عن ملكين جعلهم ربنا جل وعلا وخصهما بأنهم يسألان أهل الأموات، يسألان الأموات في قبورهم. وبالجملة أحاديث سؤال الملكين صحيحة بل متواترة، صحيحة بل متواترة، لا خصام ولا نزاع في إثبات وثبوت هذه المسألة بأن الله جل وعلا يرسل ملكين إلى الأموات في قبورهم فيسألانهم ماذا عن شرع الإسلام، من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي خرج فيكم. فهذه عقيدة ثابتة راسخة، والتواترت أدلة كثيرة في الصحاح وخارج الصحاح تؤيد هذه المسألة. وإنما دب الخلاف بين العلماء في مسألة أخرى، وهي التسمية، في تسمية الملكين. هنا تم الخلاف بين العلماء. الكثير من أهل العلم من ذهب إلى أن الملكين يسميان بمنكر ونكير، أحدهما منكر والآخر نكير، بل منهم من بالغ في الأمر وذكر الإجماع، وذكر الإجماع على صحة هذه التسمية، وأن ذلك مما أجمعت عليه الأمة. لكن الصحيح أن في تسمية الملكين بهذه التسمية فيها نزاع وخلاف، فيها نزاع وخلاف ما بين أهل العلم، لا يرى صحة هذه التسمية، صحة هذه التسمية. لهذا في الأحاديث الصحيحة في البخاري ونحوه من كتب الصحاح فيها ماذا؟ سؤال الملكين فقط، سؤال الملكين دون ذكر التسمية. ولهذا جنح جماعة من أهل العلم إلى عدم تسمية الملكين اللذان يسألان الميت في القبر بمنكر ونكير، قال لا يقال ذلك. واستدلوا بأن الحديث الوارد في تسمية منكر ونكير فيه نكارة من حيث السند ومن حيث المتن، من حيث السند ومن حيث المتن، وهذا مبحث يطول وليس المقام في ذكر الغرابة في المتن والسند. قول ثاني من أقوال العلماء وجماعهم كثير من أهل العلم جنحوا إلى صحة التسمية وإلى أن التسمية صحيحة، وازدلوا بما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من قوله عليه الصلاة والسلام بأن الميت إذا جاءه الملكين، إذا قبر الميت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر ولآخر نكير، أسودان أزرقان. ذكر العلماء صفة هؤلاء كيف يكون أزرقان أسودان، قالوا هذه كناية عن ماء الفظاعة وعن شدة ما هم عليه من بؤس، وقالوا يحمل هذا الوصفان أو هذا اللونان على أنهم سود الوجوه زرق الأعين، سود الوجوه وزرق الأعين، أسودان أزرقان، فقيل هذا وصفهما على صحة حديث الذي رواه الترمذي، ويحسن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشاهد أن فيه ماذا؟ يسمى أحدهما منكر والآخر نكير، فعلى صحة هذا الحديث فتصح التسمية، ومن لم يرى بصحته ويرى أنه فيه علل فيقول بعدم ثبوت التسمية. هذا ما يتعلق بالتسمية. أما كأصل المسألة فهذا متواتر مجمع عليه. من ماذا؟ من وجود ملكين يسألان الأموات، هذا أمر مجمع عليه، وإنما الخلاف في هذه الحيثية بهذه التسمية. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. وقول ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، أن الميت في قبره يعرف من يزوره، يعرف من يزوره. وهذا الحديث جاء فيها آثار، ومما جاء من الأحاديث المرفوعة ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد والاستذكار من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. إلا عرفه، أي أن الميت يعرف الذي أتاه ويعرف الذي زاره فيعرفه ويرد عليه السلام. وهذا الحديث جماعة من العلماء صحح الحديث كعبد الحق وهكذا ابن المبارك رحمه الله تعالى وهكذا ابن القيم، فعلى تصحيح هذا الحديث. وابن القيم رحمه الله تعالى نصر هذه المسألة نصرا عظيما، وحشد وسرد الأدلة الكثيرة المتكاثرة من الآثار الدالة على أن الأموات يعرفون زيارة الأحياء، على أن الأموات يعرفون زيارة الأحياء، بل حتى قال رحمه الله تعالى وذلك في كتاب الروح قال: وقد تواترت الآثار عنهم، أي عن السلف، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به، بأن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به. وذكر أدلة كثيرة، بل ذكر أدلة عقلية كذلك في إثبات هذه الزيارة، لكن الصحيح إخواني في الله أن هذا لم يثبت. الأدلة ما كان منها مرفوعة كحديث ابن عباس الذي بين أيدينا، وإن كان بتصحيح جماعة لكن الحفاظ والنقاد على تعليله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وابن رجب هو من هو في نقده وانتقاده على الأحاديث وعلمه ومعرفة بعلم العلل، قال عن هذا الحديث بأنه حديث غريب منكر، حديث غريب منكر. وهكذا مال إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كان في الضعيفة وضعف هذه الأحاديث، فلم يثبت حديث يتعلق بهذا الباب. فكون أن الميت يعرف زيارات الحي هذا ليس هناك دليل يدل عليه. وأما الأدلة العقلية التي استدل بها ابن القيم، من أراد أن يراجعها فيراجع كتاب الروح، وكذلك يعرج على كتاب الآيات البينات، كتاب الآيات البينات للآلوسي تحقيق الألباني. فقد شافنا الألباني رحمه الله تعالى عرج على مبحث ابن القيم في زيارة معرفة الأموات لزيارة الأحياء، وذكر الأدلة الرادة وكذلك المضادة لهذه المسألة، وجنح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء، فما عندنا دليل بأن الميت يعرف زيارة الحي، فهذا الله أعلم به. قال رحمه الله تعالى: وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء. كذلك هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، يعتقدون بعذاب القبر وبنعيم القبر، فإن المؤمن ينعم في قبره والكافر كذلك يعذب في قبره، وأدلة الخاصة والعامة تدل على ذلك. أما فإنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير صاحب النميمة وذاك الذي كان يبول ولا يستبرئ من بوله، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فأما فإن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة لتعذب في قبورها، لتعذب في قبورها. وهكذا في قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أحاديث كثيرة وآيات كذلك تدل على أن الميت في على حالتين لا ثالث لهما، إما إن كان من أهل الجنة فإنه ينعم في قبره، وإن كان من أهل النار فهذا يعذب في قبره، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى كيف شاء. هذه إخواني في مسائل متعلقة بهذا المبحث، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.